أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد الأكبر والنور الأزهر وفاتحة العالمين أمين سر وحي رب العالمين محمد وعلى آله حفظة وحيه أجمعين. الحديث الثامن في الباب، لاحظوا هذه الأحاديث الشريفة كلها عبارة عن معادلات عقلية، وقراءتنا لمتون هذه الحديث في باب المعرفة قراءة للبعد العقلي في مضمون هذه الروايات، ليس قراءة للبعد التعبدي الظني. هذا المنهج الأساسي الرئيسي الذي نغتنمه من بيانات المعصومين، يعني البعد بعد العلم لا بعد الظن التعبدي. ويعلمهم الكتاب والحكمة، استقاء الحكمة علما من النبي وأوصيائه أعظم شأنا من استقاء الرواية فقط الظنية بلا شك. هذا منهج أعلى، ومنهج يعرف اللغة العقلية، بدل ما أستقي من البشر وعلماء البشر وأجيال البشر بعد ما يتمرس الإنسان ويتدرب في مدارس البشر، يسبح في بحور عقل الوحي اللغة العقلية. فالقراءة إذن عقلية، ولا يظن ظان أن القراءة خبرية إخبارية أو قشرية أو حشوية، لا، القراءة عقلية. كيف أنت تقرأ نظرية فيلسوف أو نظرية عارف أو نظرية مفسر أو نظرية، تقرأها في بعدها العلمي إن كان هناك فيها معطيات علمية. الكلام هكذا في المعصوم، ما هو في تراث المنسوب للمعصومين، بغض النظر عن الاعتماد على النسبة الصدورية، الاعتماد على الإطار والهيكل المضموني العقلي فيها. أعظم ضابطة أوصى بها القرآن وأوصى بها أهل البيت كلا الثقلين، أعظم ضابطة أوصوا بالنسبة الصدورية، إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني تركيز على الفسق الراوي ركز عليه، لينذروا كذا فلان، هذه لسنا في صدد نفيه، وأنا مرتبة من مراتب الحجية، إلا أن الكلام أيهما أكبر وأعظم خطبا مرتبة المضمون أو مرتبة اللي هي مرتبة علم أو مرتبة الصدور الظني المبهم. لاحظوا وصية القرآن الأخرى، بل حتى في آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، فلم يتم نسبة الصدور من الفاسق، مع ذلك دعوة القرآن ليس إلى طرح الخبر ولا إلى قبول بعماية، لا القبول بعماية ولا طرح الخبر. ما الطريق الثالث؟ يقول الفحص في المضمون، فتبينوا مو فطرحوا، هي وصية القرآن في أعظم آية مرتبطة بحجية خبر الوحي، مما يدل القرآن الكريم أن الأساس تبين المضمون. نعم، أحد الأدوية المسعفة، أحد الضمادات، أو قل أحد الجسور المعاضدة المعازرة لحجية الخبر الطريق المنبئ الإنباء، لكن العمدة هو المضمون. لاحظوا في موارد وصايا أخرى في القرآن الكريم يؤكد على المضمون: الذين يستمعون القائل للقول. قائل؟ لا، ما قال يستمعون القائل، نفس انظر إلى ما قيل، لا تنظر إلى ما قال. طرف المعصوم من قال وما قيل يندمجان في خصوص المعصوم، هذا بحث آخر. ولكن أيما كان، الذين يستمعون القول، مو القائل، الذين يستمعون القول فيتبعون ماذا؟ أحسنه صدورا لو أحسنه مضمونا، يعني أيضا بلحظ المضمون. أيضا لاحظوا في الآية الكريمة الأخرى: وما يعلم تأويله إلا الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن شنو؟ أم يعني مركزية، قطب لها، مرجعية علمية معرفية نهائية هيمنية، هذه مرتبطة بالمضمون له، مرتبطة بالصدور. وأخر متشابهات، صدور المتشابهات وتنزلها من الله عز وجل مع صدور المحكمات من حيث تنزل الوحيان، في فرق، كلها تنزل لو مو تنزل، وصدور أو مو صدور، ما الفرق إذا صار؟ تلك أم وتلك غير أم، تلك قطب، الأولى قطب والأولى ليست بقطب، الفرق في المضمون. هيشوف من أعظم آيات القرآن التي تبين المنهج المعرفي في تفسير القرآن، التي مكث المفسرون فيها، يعني مناهج التفسير المفسرون في هذه الآية من سورة آل عمران ملحمة عظيمة، هذه الآية الكريمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب، إلى آخر آية، وما يعلم تفسير تأويله إلا الله والراسخون فيه. هاي الآية عبارة عن آية قالب لمنهج القرآن، معرف المعرفة، هاي الآية الكريمة. وهذه الآية بحسب تعليم وبيان والتنبيه العلمي البرهاني من أهل البيت عليهم السلام، هاي الآية هي آية الثقلين، هي نفسها، لأن ذكر فيها الثقلين، لم يذكر فيها القرآن فقط، ذكر فيها ماذا؟ الراسخون في العلم. هنا جعل المدار القرآن على ماذا؟ جعل القرآن المدار على أم، في يعني المدار مضموني. لاحظ هذا، وهذا في آيات أخرى كثيرة كثيرة، الآن لا أريد أن أستعرضها وأخذ الوقت كثير، نبه عليه أئمة أهل البيت. هذا نفس ما تواتر عند أحاديث الإمامية وحتى عند العامة، وإن كان العامة ليس كلهم يستسلم لهذه الضابطة أو يسلم لهذه الضابطة، إسلام درجات، لا يسلم لهذه الضابطة. أي ضابطة؟ أعظم ضابطة وردت في الدين ليس فوقها ضابطة أعظم منها، وهي ترجمان علمي لحديث الثقلين: ما وافق الكتاب والسنة فخذه، وما خالف الكتاب والسنة فذره أطرحه. هذه الضابطة هي ضابطة مضمونية، نسبة الصدور لها دور، لكن المضمون شيء آخر. على كل هذه معناها يعني المضمون يعني قراءة عقلية تستعين طبعا بالبديهيات الدينية، لكن في مساق قراءة عقلية برهانية صناعية ما شئت فعبر. هذه ليست الذي يعتمد على نسبة الظهور حصرا عند الشيخ المفيد، ولا أنسب له تقولا. ارجعوا لكلام الشيخ المفيد الذي نقله عنه الشيخ الأنصاري في الرسائل في بحث حجية الخبر، وقول السيد المرتضى وقول ابن إدريس وابن براج والحلبيون وكافة المتقدمين عدا الشيخ الطوسي. إجمالا الشيخ الطوسي هم معهم بس يفترق عنهم. كافة المتقدمين من علماء الإمامية عندهم الاعتماد حصرا، أعيد وأكرر، ليس نفي لدور نسبة الصدور والطريق، ضروري علم الرجال، ضروري جدا، مو فقط مستحب، ضروري علم الرجال. اسمع علم الرجال، علم الرجال حتى علم المعارف من الأمور التي نبه عليها كبار مثل الوحيد البابهاني، قال تريد أن تعرف منهج معرفة الدين تضلع في علم الرجال، مو تتضلع في علم الرجال التقليدي. المنهج التقليدي ما يفيدك، منهج عقائدي معرفي. اجتهد في علم الرجال، اجتهد في علم الحديث، اجتهد في علم الدراية، سيصبح لك باع عقائدي عجيب. رجال وين؟ وعقائد وين؟ نعم، الارتباط وطري. كيف الآن التاريخ؟ أليس التاريخ عقيدة متجسمة متأرخة لو لا؟ تاريخ سيد الأنبياء مو تاريخ بس هو تاريخ له عقيدة. تاريخ سيد الأوصياء، تاريخ أئمة أهل البيت اسمه تاريخ، تاريخ الأنبياء هو اسمه تاريخ، بس هو في الحقيقة ماذا؟ عبارة عن عقيدة متمثلة في التاريخ متجسدة. علم الرجال هو شعبة من شعب علم شنو؟ علم الرجال شعبة من شعب علم التاريخ. إذن يا أخوان، علم الرجال ليس نافي صدد دعوة الحشوية والقشرية من الأخباريين أو من أصحاب العلوم الأخرى، مو كل الأخباريين، بعضهم أقول، حتى بعض الأصوليين قد تجد، بعض المتكلمين قد تجد، في كل علم في هناك حشوي قشري وهناك محقق. الكلام مع المنهج التحقيقي للمحققين نقتبس منهم أن علم الرجال ليس فقط مستحب وواي، بل علم الرجال أصلا آلة عقائدية معرفية ضرورية. ومرارا أنا ذكرت للأخوان نقلا عن الأكابر أن كتاب الكشي كتاب كأنما تاريخي ولذيذ وجذاب، ولكن فيه أسرار كبيرة جدا في المعارف، نفس كتاب الكشي أسرار كثيرة، أسرار نظام التربوي لأئمة أهل البيت في المعارف في كتاب الكشي. أئمة أهل البيت كيف يربون طبقات البشر وطبقات أتباعهم على المعارف؟ هذا موجود في كتاب الكشي، أسرار عظيمة في كتاب الكشي. مو شيء لا أقول لا يتوهم واحد أن كل ما في كتاب الكشي طريقة صحيحة ومضمونة صحيحة، لا، بس فيه نكات كثيرة. إذن علم الرجال لسنا في صدد عدم ضرورة علم الرجال أو عدم لزوم علم الرجال، بالعكس علم الرجال وعلم الحديث وعلم الدراية أداة معرفية عقائدية قبل أن تكون أداة في فقه الفروع، في علم الفقه. لكن مع ذلك، مع ذلك المضمون هو المدار. أكبر ميزان، لاحظوا هذا المطلب، أكبر ميزان لدى علماء الرجال أرباب الجرح والتعديل، أرباب الجرح والتعديل يعني شنو؟ يعني رواد الجرح، أئمة العلم، مو أئمة الدين، أئمة العلم، رواد العلم في علم الرجال الذين يجرحون أو يضعفون، يوثقون أو يضعفون، من علماء الإمامية أو قل من علماء العامة، أعظم مصدر عندهم في التوثيق وتضعيف الجرح والتعديل، أعظم مصدر عندهم ما هو؟ أعظم مصدر عندهم ليس هو الطرق الواصلة المعنعنة إلى أشخاص معاصرين للرواة شافوا سلوك الدين في الظاهر متدين أو فاسق، لا 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 مو هذا. نعم هذه أحد الطرق، عمدة، لاحظوا، عمدة منبع الرجال لعلماء الرجال في الجرح والتعديل أئمة، يعني أئمة العلم، أئمة الفن في علم الرجال البشري مو وحياني، أعظم مصدر عندهم ماذا؟ مضامين ومتون الحديث. هذا الراوي مشيه العلمي الروائي يروي أية مضامين، يشخص أن هذا مذهب فلان، مسلك فلان، موقف السياسي فلان، ما أدري كذا. شلون الآن افترض داخل بيت الإيمان هذا فلاني، هذا علاني، هذا شلون تميز أنت من مواقف معين غير محتاج تقرأ زين لهذا بيت الإيمان داخل المكونات في وطن واحد، كيف تميز هذا مكون ألف باء جيم دال هاء زاء؟ شلون تميزه من هوية معينة؟ لا تتميز أنه من الشرق الأوسط لو من أمريكا الجنوبية لو أمريكا الشمالية، ما يقرر مهم الهوية مالت، الكلام مالت، اللهجة مالتها، هل مجرى الثقافة مالتها. لا تريد تميزه هو من القرن العشرين، لو هذا طالع لك من بطن التاريخ مع القرن العاشر تراها بعثه الله حيا ميتا ميتا بعثه الله مثلا، شو تميزه؟ شفت كتاب تريد تميز هذا الكاتب، الكتاب ما مكتوب عليه اسمه مؤلف، تتميز هذا من القرن العاشر لو من القرن الثامن لو من القرن العشرين، هذا بالميلاد يقول القرن الهجري، القرن الرابع عشر، الخامس عشر، لو القرن الثامن الهجري، لو القرن الرابع، كيف تميزه؟ العلماء في أي علم يميزونه من خلال ماذا؟ ها؟ مضمون الاصطلاحات، مستوى النظام العلمي الذي عنده، يقول هذا مباني علمية في علم الفقه أو في علم الكلام مع القرن السادس، اصطلاحات علماء ماذا؟ القرن السادس، القرن العاشر. لاحظوا المضمون كيف يكشف هوية الطرف الآخر. الآن تتميز واحد فاضل مجتهد، فاضل شديد الفضل، متوسط الفضل، دون الفضل، تتعرف عند أي أستاذ درس، ما يحتاج يقول لك، ما يقول لك هو درس في حوزة النجف الأشرفي أو في حوزة كربلاء أو حوزة قوم أو في حوزة أو درس في سوربورن أو درس في أي جامعة. أنت لاحظ مضمون كلامه، الإنسان مخبو تحت لسانه، تقدر تعرف الهوية مالته. هذا استقى من وين؟ تأثر بأي كذا. يعني أمثلة ذكرتها للأخوان لأجل أن أبين أن عمدة منبع أرباب الجرح والتعديل ما هو عمدة منبعهم؟ عمدة منبعهم مضامين ومتون ما يرويه الراوي. يعرفون هذا هوية ماذا؟ هوية جبري، قدري، واقفي، فطحي، اثنى عشري، من أصحاب أسرار المعارف، مشية متكلم كلامي، مشية فقهية مو صوب علم الكلام. هل ما جرى يقدرون يشخصون من وين؟ من مضمون ما يروي، مو رواية روايتين ثلاث عشر مئة. هل ما جرى عمدة وافحصوا وتتبعوا ودققوا عمدة أرباب الجرح والتعديل من علماء الإمامية أو من علماء العامة، المنبع الأساسي والأكبر لهم مضمون الحديث. لاحظوا، دققوا دققوا، هنا صار توثيق الرواة بمن؟ بالمضمون، لا أن يوثق المضمون بمن؟ دققتم أو لا؟ علم الرجال قائم على المضمون لا العكس. هذا مشي مشي النجاشي، مشي الشيخ الطوسي، مشي الكشي، دقق انت، اقرا ودقق وتدبر. هذه المطلب هو ذكره الوحيد البهبهاني رحمه الله عليه، ذكره الميردامان، ذكره ايضا المحقق البحراني قبلهم الشيخ سليمان المحوزي رحمه الله عليه، وغيرهم وغيرهم من كبار الذين لهم هذا المنهج، ان المضمون هو الذي ماذا؟ مو تقول لي المضمون يثبت بالراوي، من الذي يثبت بمن؟ قد تقول دور يصير، لا ماكو دور، تقول دور او ما تقول دور. المضمون يثبت بالراوي والراوي يثبت وثاقته بمن؟ بالمضمون. لا ما في دور. لما؟ المضمون كيان في نفسه، اذا قراته بشرط ان تقراه قراءه عقليه، بشرط ان تقراه إذا مو قراءة عقلية بقراءة شرعية أو وحيانية مبدهة، لأنه غير مبدهة، بديهيات ضروريات الدين، تستطيع أن تقرأ هذا وهي محكمات الدين، تستطيع أن تقرأ هذا المضمون وافق الكتاب والسنة المحكمات أو خالفها. إذا دراسة المتون للحديث ودراسة المضمون أعظم دراسة علمية صناعية اجتهادية، بها يقام دراسة الأسانيد والطرق لا العكس. هذا شيء مهم. أنت عندك باع في علم المعارف، تستطيع أن تقول هذا الكتاب كتاب غلات لو كتاب هدات. أما إذا باع معرفي ليس لديك، وإنما تتبع كل رأي وكل قائل، قال كذا قلت كذا، أنت اجتهاد ليس عن بصيرة اجتهاد. عندك باع في علم التفسير، عندك باع في علم الفقه، حينئذ تستطيع أن تقول هذا ماشي فقه الاثنى عشرية لو فقه الفطحية لو فقه بأي مجال. الحديث يأتيك في علم فقه الفروع، بصيرتك في علم الفروع. يعني إذا تضلعك في العلم الذي تأتي فيه الرواية يبصرك عن أن مضمون الحديث مطابق الكتاب والسنة أو لا، لأن الكتاب والسنة في علوم دينية كثيرة، محكمات الكتاب والسنة، لا أن تحدد الرؤية العلمية في العلم الديني الفلاني بتوسط الطرق، وإن كان للطرق دور. لذلك القدماء مثل الشيخ المفيد أنسب لهم وراجعوا كلامهم فيما نقله الشيخ الأنصاري في حجية خبر الواحد في الرسائل، لا أحيلكم على حوالة مجهولة، حوالة مرصودة، راجعوا كلمات الشيخ الأنصاري، أطال في نقل كلمات القدماء في الضابطة في حجية الخبر، راجعوها يا أخوان، بتدبر بتحليل لا بلقلقة لسان بتحليل راجعوها. لاحظوا أن القدماء عندهم صحة الكتاب أعظم من صحة الطريق. النجاشي نفسه رحمة الله عليه على خلاف لمبنى السيد الخوئي، مبنى النجاشي مبنى الغضائر المتشدد صحة الكتاب المرتبطة بصحة المضمون أعظم من صحة الطريق في الكتاب، بينما هذا مو مسلك السيد الخوئي ولا المعاصري. هذه أمور يجب أن تجدوها أنتم بأنفسكم، لا بنقلي لها ولا بنقل آخرين لها، أنتم اجتهدوا ونقبوا وتتبعوا عن بصيرة. ولاحظوا أقوال التي نقلها الشيخ الأنصاري، ولاحظوا اقرأوا كتاب النجاشي. أليس كل منا يريد أن يتظلع في علم الرجال؟ زي علم الرجال هو مو علم في الهواء، هو كتاب النجاشي. اقرأ كتاب النجاشي، لا تقرأه قال النجاشي ثقة ولم يقل ثقة. هذه ليست قراءة لكتاب النجاشي، هذه ليست مراجعة لكتاب النجاشي. إذا تريد أن تراجع كتاب النجاشي اقرأ النظام العلمي الموجود في مبنى النجاشي، المسار العلمي الذي مشى عليه المرحوم النجاشي، هذه هي مراجعة لكتاب النجاشي، هذه هي مراجعة علمية لكتاب النجاشي. لأنك ترجع للنجاشي قال النجاشي ضعيف، هذه مراجعة علمية، أو قال ثقة، هذه ليست مراجعة علمية، أي تقليد. أنت أعرف الصرح العلمي لكتاب النجاشي، مبنى النجاشي ما هو؟ هل مباني متطابقة مع السيد الخوئي أم مختلفة؟ وهذا هو الاجتهاد في علم الرجال. لاحظ المبنى العلمي للشيخ الطوسي متفق مع النجاشي ويختلف، وما هي مبانيهم؟ هذه يسموها مراجعة لكتاب فهرست الشيخ الطوسي، أو مراجعة للكشي، أو مراجعة للرجال البرقي، أو مراجعة للرجال العقيقي. تريد أن تعرف مبنى الغضائري؟ راجع ادرس المبنى العلمي الذي لدى الغضائري، مو آراء أو فتاوى فقط، راجع وآراء النهائية، راجع المباني العلمية التي يتبناها، هذه وستجدها المدار الأول والأخير على المضمون، وإن كان هذا لا يلغي حال الرواة. فإذا علم الرجال علم مضمون قبل أن يكون علم ناقل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.